الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه فقال: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال: حدثنا أبي عن زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. عباد الله، هذا الحديث العظيم يعتبر من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، فقد ذكر الإمام أبو داود السجستاني أن الإسلام يدور على أربعة أحاديث، أي أن أصول الإسلام يرجع إلى أربعة أحاديث، ومنها هذا الحديث. فهذا الحديث يعتبر ربع الإسلام، يعتبر ربع الإسلام، فيه تفصيل وبيان واضح، فيه تفصيل لما حل الله وحرم. نعم عباد الله، لا أعني بالتفاصيل الدقيقة، وإنما تفصيل وإنما خلاصة ما جاء في القرآن والسنة من الحلال والحرام، فقد بينه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الحلال بين هذا قسم، وإن الحرام بين هذا قسم آخر، وبينهما أمور مشتبهات هذا قسم ثالث. فليس لدينا إلا حلال واضح كأكل المأكولات الطيبة من لحوم الأنعام والطيور المباحة، وهكذا أيضا بارك الله فيكم من الفواكه والثمار كالتمور وكالتفاح والرمان والبرتقال، هذه أشياء حلال أكلها بوضوح بين. وهناك أمور محرمة بوضوح بين كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأكل الميتة وغير ذلك من المحرمات الواضحة. وبينهما، أي بين هذه الأمور الحلال البين والحرام البين، أمور مشتبهات لم تتضح لبعض الناس. ما موقف المسلمين من الأمور التي هي معماة عليهم وغير واضحة ومشتبهة عليهم؟ هذه موقف المسلمين منها عدم الاقتراب، عدم الاقتراب. فمن اقترب وأتى بها وعملها فقد وقع في الحرام بنص هذا الحديث. عباد الله، ومن ذلك البيوع، فمن البيوع ما هو حلال بين ومن البيوع ما هو حرام بين، ومن البيوع ما يشتبه عند بعض الناس. نعم، والبيع في حد ذاته حلال جائز، وقد أحله الله عز وجل في القرآن، وحله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله في السنة. أما في القرآن فقد قال الله جل في علا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال سبحانه في كتابه الكريم: وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر بالإشهاد على البيع لأنه حلال. نعم معاشر المسلمين، وهكذا أيضا جاء في السنة ما يدل على ذلك، فقد روى الإمام مسلم البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فيه بيان حل البيع والشراء والقضاء، وفيه فضل من كان يبني معاملته هذه الجائزة على السماحة وعلى ماذا بارك الله فيكم، عدم الغلظة وعدم الوقوع في الحرام عياذا بالله رب العالمين. وهكذا أيضا روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يسترقا. بالخيار، له أن يشتري وله أن يبيع، له أن يشتري فيأخذ السلعة، وله أن يبيع وله أن يترك فلا يأخذ السلعة، ما داما مجتمعين وغير متفرقين. أما إذا افترقا فماذا بارك الله فيكم، فلا ترد السلعة إلا بالعيب الذي لم يوضح. أما البيع فقد نفذ، أما البيع فقد نفذ وقد عقد وقد انتهى. نعم، قال: البيعان في الخيار بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. من هنا تأتي البركة، من هنا تأتي البركة بالصدق والتبيين، تبيين ما في السلعة من عيب وعدمه، من عيب وعدمه، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كذبا أن هذه السلعة بكذا أو كذا، أو أنها من المكان الفلاني، من المكان الفلاني، بمعنى أنها ما دامت من المكان الفلاني فجودتها أحسن، كأن يقول: هذه ياباني وأصلي، وهي في الحقيقة صيني أو من بلاد تايوان أو إلى غير ذلك. هذا كذب. نعم بارك الله فيكم. أو لم يبين فيكون قد باع وغش في بيعه، لم يبين العيوب التي في السلعة فيكون حينها قد غش المشتري. قال: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. في هذه الأدلة جواز البيع والشراء المباح الذي لم يتخلله محذور شرعي، والذي نريد أن نضع نقاطه على حروفه هو نوع من أنواع البيع، ألا وهو الاحتكار، أو ما يحصل بسببه الاحتكار. الاحتكار، وما أدرك ما الاحتكار؟ إنه مرض يحصل خاصة في مثل هذه الأيام، أيام الأزمات، أيام الحروب، أيام الشدة على المسلمين. أولا، ما تعريف الاحتكار لغة؟ الاحتكار لغة هو حبس الشيء وإمساكه، حبس الشيء وإمساكه. فما تعريف الاحتكار اصطلاحا؟ تعريف الاحتكار اصطلاحا والمراد به شرعا هو شراء سلعة أو بضاعة في أيام الرخاء وحبسها لتقل في السوق فيغلو سعرها، وحبسها ليقل في السوق أو لتقل في السوق فيغلو سعرها، هذا هو الاحتكار. ومن أجل هذا لابد من توضيح وتبيين هذه المسألة المهمة. الاحتكار ينقسم إلى قسمين، احتكار مطلق واحتكار مقيد. فالاحتكار المطلق هو الاحتكار وعدم البيع بالكلية، احتكار الأشياء التي اشتراها وهي أصلا للتجار وللبيع والشراء فلا يبيعها أصلا ولو احتاجها الناس. النوع الثاني احتكار مقيد، ألا وهو حبس السلعة فلا يخرجها إلا إذا رضي الناس بأسعارها المرتفعة، بأسعارها المرتفعة الضارة الشاقة على المسلمين. وهذا الاحتكار يا معاشر المسلمين محرم، والاحتكار في حد ذاته ينقسم إلى قسمين، احتكار جائز واحتكار محرم. أما الاحتكار الجائز فهو احتكار سلعة اشتراها صاحبها أو صاحبها إلى وقت يحتاجها الناس فيخرجها ويبيعها لهم، هذا لا محظور فيه. أي يحتكر السلعة في وقت لا يحتاجها الناس إلى وقت يحتاجها الناس. أما القسم الثاني وهو احتكار محرم، احتكار يضر بالمسلمين، ألا وهو احتكار سلعة من السلع بعد شرائها في وقت يحتاجها الناس ليغلي سعرها أو ليدخرها ليزداد سعرها أكثر من السعر الغالي الموجود، فهذا مع شدة حاجة الناس إليه فهذا محرم معاشر المسلمين. ودليل تحريمه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. وهنا عبر بقوله خاطئ ولم يعبر بقوله مخطئ، لأن هناك فرق بين الخاطئ والمخطئ، فالخاطئ هو الذي يرتكب المحرم عن عمد وجراية وعلم، وأما المخطئ هو الذي يرتكب المحرم لا يريد أن يرتكبه، وإنما حصل له من باب الخطأ، وإنما حصل له من باب الخطأ، فهذا يسمى مخطئ. أما المتعمد عن علم ودراية هذا يسمى خاطئ. ولهذا قال الله عن قوم فرعون في زلاتهم ومعاصيهم وبلاويهم التي ارتكبوها قال: كانوا خاطئين، ولم يقل كانوا مخطئين. وبين الله عز وجل أنه تجاوز عن المخطئين للخاطئين فقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. نعم معاشر المسلمين، قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة واضحة على تحريم الاحتكار، على تحريم الاحتكار أو كما قال رحمه الله تعالى. الاحتكار يا معاشر المسلمين اشترط في تحريمه بعض أهل العلم كالحنابلة ومنهم ابن قدامة في كتابه المغني اشترط في تحريمه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون مما اشتري، أن يكون مما اشتري، خرج بذلك ما إذا اكتسبه الإنسان عن طريق ممتلكاته كأن يأتيه غل، كأن يأتيه غل أرضه فأخذ تلك السلعة من أرضه ولم يشتريها، أو كأن يعطيه شخص تلك السلعة له هدية أو من عنده بدون أن يشتريها، فهنا هذا لا يعتبر حراما ولا يعتبر فيه ضرر لأنه لم يشتريه من السوق ليضر غيره وليضر المسلمين. الشرط الثاني أن يكون مما هو ضروري كالأقوات الضرورية، أما العسل والحلوى وأشبه ذلك ما ذكروه هذا لا يوجد فيه احتكار محرم، وهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بهذا كالحنابلة، ومنهم من قال بل الاحتكار يكون في كل ما يحتاجه الناس في كل ما يحتاجه الناس ولو لم يكن من الأقوات الضرورية. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ذهب إليه ورجحه عثمان رضي الله عنه، وهكذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا الإمام مالك، وهكذا الإمام الثوري، وهكذا أيضا من المتأخرين الشوكاني رحمه الله، ومن المعاصرين الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. والإمام محمد بن صالح العثيمين زاد تفصيلا وتنبيها فقال: قد يكون ليس بضروري عند بعض الناس وعند بعض الناس ضروري. إذن لا يقيد بالأقوات المأكولة الضرورية فقط. لماذا؟ لأن الأصل في المسألة الضرر، فمتى ما حصل الضرر حصل تحريم الاحتكار، وقع تحريم الاحتكار. هكذا يا معاشر المسلمين عباد الله، إذا علمنا هذه المسألة فلا بد أن نعلم أن هناك مفاسد مهمة، مفاسد خطيرة تقع بسبب الاحتكار، وهذا ما سنبينه ونفصله ونبين بعض أسباب أو بعض مفاسد الاحتكار في الخطبة الثانية. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الاحتكار وخاصة في أوقات الأزمات وأيام الحروب ينجم من ورائها مفاسد. وقبل ذلك لا أنسى أن أكمل الشرط الثالث الذي ذكره الحنابلة، منهم ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني. قال الشرط الثالث أن يكون في بلد ضيق، يعني في بلد صغير الضرر يحصل على الجميع إذا حصل احتكار، وأما البلدان الكبيرة والمدن هذا لا يعتبر إن حصل في جهة من الجهات احتكار ضرر على الجميع فلا يكون احتكارا ولا يكون محرما. والصحيح معاشر المسلمين أن الاحتكار ضرره إن حصل على المسلمين واشتد بالمسلمين فاقة وحاجة، يجب إخراج السلع المشترية ليستفيد منها الناس ولا يحصل ضرر من وراء ذلك. أي نعم. ولا أنسى أيضا أن أبين علة تحريم الاحتكار معاشر المسلمين: الظلم الذي يحصل من وراء الاحتكار، الظلم الذي ينجم ويحصل من وراء الاحتكار، فيتضرر المسلمون ويظلم المسلمون بسبب الاحتكار، والظلم محرم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مفاسد الاحتكار فهي كثيرة، ومفاسد الاحتكار كثيرة مرجعها يعود إلى الضرر الذي ينجم ويحصل على المسلمين، والضرر محرم في شرعنا. روى الإمام أحمد الدارقطني في سننه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فنهى عن الضرر في ذات الشخص أو في غيره، في ذات الشخص أو في غيره، فلا يجوز أن تضر نفسك ولا يجوز أن تضر غيرك. وأما الأضرار والمفاسد فهي أولا ما يحصل من وراء الاحتكار من الغلاء الشاق على المسلمين، من الغلاء الشاق على المسلمين. فأكثر من يحتكر إنما يريد أن يستغل الاحتكار من أجل رفع السلعة فيستفيد الأرباح الخيالية من وراء هذه السلعة. وهذا خطير ومتوعد صاحبه بالوعيد الشديد. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل في أسعار المسلمين ليغليها عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده في عظم من النار يوم القيامة. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين علامة الواجعي عليه رحمة الله. ومعنى في عظم من النار أي في مكان عظيم كبير في نار جهنم يتعذب فيه ذلك الذي يشق على المسلمين بالأسعار المرتفعة، بالأسعار المرتفعة. نعم عباد الله، من أضرار الاحتكار ومفاسد الاحتكار ما يحصل من تقطيع الطرق، فلربما حصل بسبب احتكار البترول أو المواد النفطية، المواد النفطية يحصل وراء ذلك ازدحام خاصة في المدن المزدحمة، خاصة في المدن المزدحمة، مما يسبب تقطيع الطرق وفساد معايش المسلمين في طرقهم، في طرقهم. نعم، فيتضرر المسلمون من هذا الجانب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم ضرر المسلمين في طرقهم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتأذى أو يتخلى في طريق الناس وظلهم، في طريق الناس وظلهم. فالذي يبول أو يتبرز أو يتأذى في طرق الناس، أماكن الأماكن التي يمشي فيها الناس، هذا يعتبر ملعونا بنص هذا الحديث لأنه أضر بالناس في طرقهم. وهذا الاحتكار يسبب الازدحام خاصة في المدن كما سمعتم الضيقة، مما يسبب لهم تعب في مسيرتهم وفي طرقهم. الفساد الذي يليه من وراء الاحتكار أو الذي ينجو من وراء الاحتكار عباد الله الشحناء والبغضاء الذي يحصل بين المشترين والبائعين، مثل ما يحصل عند البترول وفي المحطات خاصة، وفي المحطات خاصة محطات المشتقات النفطية. فلربما حصل في تلك الأماكن أخذ ورد وصياح وكلام وشحناء وبغضاء، وشرعنا حرم ذلك وأمر بالتآخي والإصلاح في ذات البين. قال سبحانه في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وما قال وما سمح شرعنا بالفساد بين الأخ وأخيه، بالفساد بين الأخ وأخيه في الشحناء والبغضاء وما يحصل، ما يحصل من وراء ذلك من مفاسد أضر من ذلك. فمن المفاسد التي هي أضر من هذه المفسدة ما يحصل من القتل والقتال بسبب الشحناء والبغضاء خاصة في المحطات، خاصة في المحطات. والله عز وجل يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. فقد يقتل بعض المسلمين إخوانه أو أخاه من أجل قطرات من البترول أو الديزل، وقد حصل هذا. وأنا أعرف شخصيا محطة في إب حصل في تلك المحطة قتل بسبب البترول، قتل بسبب البترول. وهذا خطير معاشر المسلمين، خطير لا يجوز السكوت عليه. أيضا من المفاسد التي تحصل بسبب الاحتكار، التي تحصل بسبب الاحتكار الغش، الغش. فكثير من الناس وأصحاب السلع خاصة المشتقات النفطية يغشون وهم يعلمون يقينا أنها تمشي في الأسواق فيغشون حتى تكثر بضاعتهم ويكثر أرباحها مع أنهم يرفعون في أسعارها ومع رفع الأسعار إلا أنهم لا يرضون إلا بأن يأخذوا أرباح مدبلة فيلجأوا إلى الغش عياذا بالله. وقد جاء من حديث وقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار وهذا حديث ثابت صحيح. إذن من غش المسلمين فليس منهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتبرأ من هذا الصنف فيا معاشر المسلمين علينا جميعا أن نتعاون وأن ينصح بعضنا بعضا فهذا الاحتكار يضر بالمسلمين ويحصل من ورائه الظلم والعدوان على ممتلكاتهم وعلى حقوقهم. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعن بلادنا الشر والفتن والمحن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم إنا نسألك يا ربنا إن أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم من أرادنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه يا ربنا أشغله في نفسه اجعل تدبيره تدميرا عليه اجعل الدائرة عليه. نجعلك يا ربنا في نحره ونعوذ بك يا ربنا من شره. اللهم اقسم ظهره وزلزل الأرض من تحت قدمه وجمد الدماء في عرقه ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. أعز دينك وعبادك الصالحين. اللهم أعز دينك وعبادك الصالحين وأذل الشرك والمشركين يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.